بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يعني تعالى ذكره بقوله إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت ذات رصد بأهلها الذين كانوا يكذبون في الدنيا بها وبالمعاد إلى الله في الآخرة ولغيرهم من المصدقين بها. ومعنى الكلام: إن جهنم كانت ذات ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني قال: كان الحسن إذا تلا هذه الآية إن جهنم كانت مرصادا قال: ألا إن على الباب الرصد، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجئ بجواز احتبس. وساق بإسناد الحسن في قول إن جهنم كانت مرصادا قال: لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. ساق بإسناده عن قتادة قوله إن جهنم كانت مرصادا: تعلمن أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار.
لا، هي في المطبوعة يعلمنا، هي كذا تعلمن. لا لا لا، يعني صار تعلمون أنتم، لكن هنا حتى تقطع النار هكذا.
نعم،
تقطع النار ماذا؟ وين المفعول به؟ إجمالكم حتى تقطع النار، تقطع أنت،
حتى تقطع النار.
اي نعم، تقطع انت. اي نعم، ينادي اقرب. ما ادري ماذا شكلوها بالضم. نعم.
ساق باسناده عن سفيان: ان جهنم كانت مرصادا قال: عليها ثلاث قناطر.
نعم، طبعا لاحظوا الان في قوله ان جهنم كانت مرصادا ذكر طبعا عندنا قول الحسن وتلميذ القتادة، ثم قول سفيان. طبعا قول الحسن وقتادة في إشارة إلى الصراط اللي هو علامة جهنم، فقولهما يذهب إلى هذا المعنى في أن جهنم مرصادا، وإذا قال للطاغين مآبا، فإذا مر عليها الخلق هوى فيها الكفار، يعني هوى فيها الكفار وسلم منها المؤمنون على حسب أعمالهم كما هو معلوم. لكن قول سفيان الثوري: عليها ثلاث قناطر، يعني ثلاث قناطر، المشهور ماذا؟ أنها واحدة، يعني قنطرة واحدة اللي هو الصراط منه. ولهذا نقول هذا التفصيل أنه عليها ثلاث قناطر بحاجة إلى ماذا؟ يعني بحاجة إلى ثبوت عن المعصوم، بحاجة إلى ثبوت عن المعصوم، ولهذا لا يقبل هذا القول على إطلاقه. وهذه قاعدة طبعا معروفة في أن قول التابعي ومن دونه في المغيبات إذا كان قولا فردا فالأصل عدم قبوله، يعني الأصل عدم قبوله. كون ورد في بعض القضايا العقدية يعني مشكلة بين بعض أهل السنة وبعض الجهمية، وصارت المسألة مسألة يعني موالاة ومعاداة ولاء وبراء بسبب هذه القضية، فإن هذا لا يجعلها يعني قضية مستقرة مقبولة ولازمة. فمثلا لو رجعتم إلى التاريخ ستجدون، لأن نقول هذا نؤصل هذا الموضوع، فقد تجدون مثلا أنه كان هناك معركة بين الحنابلة وبعض الجهمية في حديث أو في أثر مجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فهو يرى أن هذا هو الوسيلة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والذي اتفق عليه السلف أن الوسيلة كما معلوم المنزلة يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بها، وليست إقعاده على العرش، والإقعاد على العرش لم يرد إلا عن مجاهد فقط. فكانت مشكلة في وقت ما هذا الحدث أو هذا الأثر كان مشكلة، وكان عليه معقد ولاء وبراء في وقت معين من تاريخ معين، لكن نقول هنا الآن هذا التاريخ الذي زال بزواله كل هذا الخلاف الوارد. فإذا جئنا نتكلم عن مثل هذا الموضوع نقول بأن مثل هذا لا يمكن إثباته إلا بدليل صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقبل فقط لأن جماعة من العلماء صار عندهم يعني مشكلة علمية فيه مع آخرين ونجعل هذا أصلا يحتج له. طيب، فمثل أيضا قول سفيان ثلاث قناطر إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يقبل. أما إذا لم يثبت ونحن عندنا أن جهنم يكون على متنها فقط الصراط، والصراط معنى أنه طريق واحد، فإنه لا يمكن تعداده إلا بدليل. واضح هذا؟ نعم، هو من المرسل ما نختلف. لا، هو له حكم الرفع ما نختلف. شوف، هو مرسل، يعني قول التابعي في المغيبات مرسل، نعم له حكم الرفع، نعم، لكن ليس له حكم القبول. طيب، تتوقع مجاهد أخذ من اسم بني إسرائيل أن النبي يقعد على العرش؟ هل تتوقع هذا صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طيب، غيرها من المسائل، ثلاث قناطر تتوقع عن سفيان أن أخذها من بني إسرائيل؟ لا، لأن لا نستطيع أن نثبت، يعني لا نحمل كل ما ورد عن السلف، ولا من نستطيع أن نعرف وجهه، ولا نحمله على بني إسرائيل. لكن له حكم الرفع، وقلنا نقول له حكم الرفع لا يعني قبوله، يعني عندنا حلها حكم الرفع قضية والقبول قضية أخرى. مدام الصحاء التابعي لم ينسبه إلى بني إسرائيل صراحة، فاحتمال الرفع فيه وارد، فلن ننفيه، إلا إذا وجدت في كتب بني إسرائيل ما يعني يشبهه أو يوافقه تماما، فهذه قضية أخرى. اللي هو إيه، نعم، هذا صحيح، ما في إشكال، لكنه الكلام إحنا عند عن القبول وعدم القبول. أما وصفه بأنه مرسل أو له حكم رفع، هذا الرفع هذا وصف ما يؤثر. هذه القاعدة العامة، أنه إذا ورد عن الصحابي أمر غيبي فإنه يقبل، يعني إذا قاعدة عامة. لا، وكان يتكلم عن التابعي، كلامه كله عن التابعي. لا، لأن الصحابي ساقط، هو مرسل، يعني الآن ماذا تصفه؟ التابعي يتكلم عن أمر غيبي، وتسميه ماذا؟ لكن ماذا تسميه؟ مرسل، لأنك سترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بحكم المرسل. هذا وصف، هذا ليس له أثر في قضية القبول. لا 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 لا، نعم.
وقوله للطاغين مآبا، يقول تعالى ذكره إن جهنم للذين طغوا في الدنيا فتجاوزوا حدود الله استكبارا على ربهم، كانت منزلا ومرجعا يرجعون إليه، ومصيرا يصيرون إليه يسكنونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ساق بإسناد عن قتادة للطاغين مآبا، أي منزلا ومأوى. ساق بإسناده عن سفيان مآبا، يقول مرجعا ومنزلا.
نعم، كما تلاحظون أن المادة الآن والتفسير هذا لغوي، أنه مآبا من آبا يؤوب إذا رجع، يعني كأنها مرجع. ومن قال مأوى ومنزل، هذا تفسير معنى، يعني تفسير سياقي. لكن لو قلنا ما معناها في اللغة مآبا، تقول إيش؟ مرجعا، يعني آبا إلى بيتي معنى رجع. لكن لما تقول مآبا معنى منزلا، فهذا يكون إيش؟ تفسير سياقي، إن جهنم كانت مرجعا للطاغين. إن جهنم كانت مرجعا للطاغين، كان أن جهنم كانت منزلا للطاغين، يعني معنى أنهم يؤون إليها. فإذا اللام في قوله للطاغين مرتبطة بقوله إن جهنم، يعني إن جهنم للطاغين مآبا. نعم.
وقوله لابثين فيها أحقابا، يقول تعالى ذكره إن هؤلاء الطاغين في الدنيا لابثون في جهنم فماكثون فيها أحقابا. اختلفت القراءة في قراءة قوله لابثين، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والبصرة، وبعض قراءة الكوفة لابثين بالألف، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة لابثين بغير ألف. وأفصح القراءتين وأصحهما مخرجا في العربية قراءة من قرأ ذلك بالألف، وذلك أن العرب لا تكاد توقع الصفة إذا جاءت على فعل فتعملها في شيء وتنصبه بها، لا يكادون أن يقولوا هذا رجل بخيل بماله، ولا عسر علينا، ولا هو خصم لنا، لأن فعل لا يأتي صفة إلا مدحا أو ذما، فلا يعمل المدح والذم في غيره، وإذا أرادوا إعمال ذلك في الاسم أو غيره جعلوه فاعلا، فقالوا هو باخل بماله وهو طامع فيما عندنا. فلذلك قلت إن لابثين أصح مخرجا في العربية وأفصح، ولم أحل قراءة من قرأ لابثين وإن كان غيرها أفصح، لأن العرب ربما أعملت المدح في الأسماء، وقد ينشد بيت لبيد أو مسحل عمل عضادة سمحج بسراتها ندب له وكلوم فأعمل عمل في عضادة ولو كانت عاملا كانت أفصح. وينشد أيضا وبالفأس ضراب رؤوس الكرانف ومنه قول عباس بن مرداس أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانس.
نعم، هذه القراءة الآن كما تلاحظون لابثين هو كما قال هو ماكثون فيها أحقابا، فإذا لبث بمعنى إيش؟ المكث، أو هو قل طول المكث. لما جاء إلى القراءة ذكر اختلاف القراءة في قراءة لابثين فيها أحقابا. الآن في قوله فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة لابثين، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة لبثين. الآن في تحليله لهذه القراءة هل هم باب الدراية يعني من جانب الدرائي أو من جانب الروائي؟ ليش الروائي؟
هو بين قرأ فلان وقرأ فلان،
هو لما قال قرأ فلان هذا جانب إيش؟
روائي.
إيه؟ العبارة الآن روائي، لكن قصدي لما أراد أن يوجه يرجح
درائي،
أنا أقصد الترجيح، يعني الترجيح الآن من باب الدراية وليس من باب الرواية. جل الترجيحات في كتب توجيه القراءات هي من جانب روائي ولا درائي؟ كتب توجيه القراءات، كتب توجيه القراءات إذا جاءت توجيه القراءات توجيهها من جانب الروائي ولا من جانب الدرائي؟
درائي.
ها؟ إيش؟ إيه طيب، درائي ولا روائي؟ درائي. يعني من جانب إيش؟ الدرائي. قد يسأل سائل يقول ما الفائدة من الجانب الدرائي إذا كنا نقول إن القراءة إيش؟ متواترة ولا لا؟ يعني ما الفائدة من الجانب الدرائي إذا كنا نقول إن القراءة متواترة؟ هذا السؤال طبعا سؤال جيد، لكن هو يحتاج منا إلى أن نفكر بقضية أخرى. إذا كان هذا مستقر عندنا فهذا يجعلنا نبحث الآن عن تاريخ القراءات، كيف تعامل العلماء مع القراءات في هذا الأمر. إذن المسألة الآن عندهم ليست في الجانب الروائي، الرواية منتهية عندهم، إن الرواية ثابتة كلام عنها ما مخلوص منه. في مثل هذا المقام الآن الطبري لا يناقش من جانب الرواية، يناقش من جانب إيش؟ الدراية. من جانب الدراية يعني كثير من العلماء يفعل مثل ما يفعل الطبري، يعني كثير من العلماء يفعل مثل ما يفعل الطبري، لكن سلط الضوء على الطبري في هذا لسبب الله أعلم. لكن لو رجعت كل كتب توجيه قراءات هي تعمل مثل ما يعمل الطبري الآن. فإذا الآن الجانب عندنا إيش؟ جانب درائي. هو الآن يجعل قراءة لبثين بغير ألف، ثم قال وأفصح القراءتين وصحوهما مخرجا في العربية قراءة من قرأ ذلك بالألف، جعل إيش؟ أفصح القراءتين وأصح في اللغة، مرتبط طبعا الفصاحة والصحة. ثم ذكر المعنى الغالب عند العرب في أن لا تكاد توقع الصفة إذا جاءت على فعل فتعملها في شيء وتنصبها به. طبعا التحليل النحوي هذا اللي ذكره. السؤال الذي نريده الآن هل مثل هذا العمل يعني مقبول أو لا؟ التوجيه والتعليل هذا جميل، لكن هو الآن يستشهد بهذه الأشعار على القليل أنها ربما أعملت، يعني كان يقول الآن عامة عمل العرب على خلاف قراءة لبثين، وأنها ربما أعملت مثل ما أعمل من قرأ بقول لبثين في أحقابا، يعني ربما أعملت فأورد شواهد، لأن أورد الشواهد للقراءة القليلة عنده ولم يرد الشواهد للقراءة الكثيرة عنده. كان يقول قراءة لابثين هذه هي الأصل، قراءة لابثين لأنها تحتاج إلى دعم بنظريه فدعمها بشواهد. فهل هذا الآن العمل فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، يعني إذن أنتم تجيزون يكون بعض القراءة تفصح من بعض، ما فيه إشكال عندكم في هذا؟
لا
أنا أسأل، شو الآن كلام الطبري واضح، إن هل عندكم إشكال إن بعض كلام الله أفصح من بعض؟ ها؟ لا، هو الآن قال أفصح، في إشكال هذه؟
لا ما في إشكال،
ترى ما في مطبات، وهذا هو صحيح، هذا هو صحيح. لماذا شو لاحظوا يا معلش، احنا عندنا مشكله علميه احيانا، يعني من باب التادب مع الله سبحانه وتعالى ومع كلامه قد نقع نحن في خطا علمي، فنحمد لمن يتادب ادبه، ولكن ايش نناقشه القضية العلمية. يعني بعض العلماء خاصة معاصر بعض المعاصرين وبعض من يعني كان قبلهم في الطبقة إذا جاء هذه القضية يشدد النكير على من يقول أن كتاب الله بعضه أصح من بعض. وهذا الحقيقة فيه إشكال. لماذا؟ لأن لما نقول بعضه أصح من بعض لا يعني أن الثاني ضعيف، هو كله يعني كل القراءات في الفصاحة في أعلى رتب الفصاحة، لكنه بعد ما تكون في أعلى رتب الفصاحة بعضها يكون أصح من بعض، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب معروف أن الكلام بعضه يكون أصح من بعض. ولما يقال أن هذه أصح من هذه ليس لأن نقول أن هذه رديئة، ولا يقال هذا حتى في كلام العرب لما يقال هذه أفصح من هذه لا يعني أن الثانية إيش رديئة أو قليلة، لا، وإنما هي لما يقول أفصح من هذه فصيحة لكن هذه إيش أفصح. والذي يريد أن أوصله أنه لم يكن هناك تحرج عند المتقدمين من العلماء في مثل هذه العبارات، وإنما ظهر التحرج عند طائفة من المتأخرين حتى كاد يكون هذا هو المذهب السائد الآن. لكن نقول الصحيح أنه يجوز هذا، وهذا موجود عند علماء توجيه القراءات قاطبة من المتقدمين. لو رجعت من كتب توجيه القراءات مثل إعراب القراءات السبع لابن خالوية أو الحجة لابن زنجلة أو الحجة لأبي علي الفارسي أو كتاب ابن إدريس أيضا في تعليل القراءات أو معاني القراءات للأزهري، ستجدون هذا الذي يستخدمه الطبري هو عين ما يستخدمه هؤلاء، ليس هناك فرق. فإذا الآن المقصود أن الجانب الدرائي، الجانب الدرائي عند العلماء فيه سعة إذا ثبت الجانب الروائي. نعم، هذا أيضا ممكن يستدل به ما ننسخ من آية أو ننسياناتي أو على أنه إذا عممنا الخيرية أن خير في الـ في الـ في الـ في الألفاظ أو في أيضا الأحكام، لأنهم هم في مثل هذا لا يجعلوها في الأحكام، لكن أيضا يمكن يستدل بها أو يستأنس بها. لكن كون الكلام الله نزل على لغة العرب فهو يحكم به أو يحكم بلغة العرب، ما لم يكن هناك نقصا أو خلالا بالمعاني فهذا لا شك أن لا يقال به. سبق أن طرحنا مسألة السجع وكيف يمكن التعامل بها مع كلام الله سبحانه وتعالى، وكان في تحرز من بعض العلماء في إطلاق السجع على كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، لا ده من باب الدراية، تقويته من جانب عربي من باب الدراية. سماع من مين؟ لا، هو المصدر اللي هو اللغة سماعي، لكن التعامل معها روائي درائي. واللي هو أحيانا يقول أن يختار قراءة يقول لقوله تعالى كذا ينظرها بآية، هذا جانب درائي، وإن كانت الآية الثانية منقولة لا ننظر إلى المصدر، ننظر لكيفية التعامل. هنا
اقرأ. وأما الأحقاب فجمع حقب، والحقب جمع حقبة، كما قال الشاعر عشنا كندماني
جذيمة،
عشنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدع، فهذه جمعها حقب. ومن الأحقاب التي هي جمع حقب، جمع حقب قول الله أو أمضي حقبا، فهذا واحد الأحقاب. وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ مدة الحقب إلى الحقب
الحقب
الحقب، فقال بعضهم مدته 300 سنة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن بشير بن كعب في قوله لابثين فيها أحقابا، قال بلغني أن الحقب 300 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم 1000 سنة. وقال آخرون بل مدة الحقب الواحد 80 سنة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. ساق بإسناده عن أبي هريرة أنه قال الحقب 80 سنة، والسنة 360 يوما، واليوم 1000 سنة. ساق بإسناد عن ابن عباس قال الحقب 80 سنة. ساق بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله لابثين فيها أحقابا، قال الحقب 80 سنة، السنة 360 يوما، اليوم سنة أو 1000 سنة. الطبري يشك.
ساق بإسناد عن قتادة قال الله لابثين فيها أحقابا وهو ما لا انقطاع له كلما مضى حقب جاء حقب بعده. وذكر لنا أن الحقب 80 سنة. ساق بإسناده عن قتادة في قول أحقابا قال بلغنا أن الحقب 80 سنة من سني الآخرة. ساق بإسناده عن الربيع بن أنس لابثين فيها أحقابا لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله ولكن الحقب الواحد 80 سنة والسنة 360 يوما كل يوم من ذلك 1000 سنة. وقال آخرون الحقب الواحد 70,000 سنة. ساق بإسناده عن سالم قال سمعت الحسن يسأل عن قول الله لابثين فيها أحقابا قال أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار ولكن ذكروا أن الحقب الواحد 70,000 سنة كل يوم من تلك الأيام 70,000 كألف سنة مما تعدون. ساق بإسناده عن هشام عن الحسن في قوله لابثين فيها أحقابا قال لم أما الأحقاب فلا يدري أحد ما هي وأما الحقب الواحد 70,000 سنة كل يوم كألف سنة. وروي عن خالد بن معدان في هذه الآية أنها في أهل القبلة. ساق بإسناده عن خالد بن معدان في قوله لابثين في أحقابا وقوله إلا ما شاء ربك إنهما في أهل التوحيد من أهل القبلة. فإن قال قائل فما أنت قائل في هذا الحديث قيل الذي قاله قتادة والربيع بن أنس في ذلك أصح فإن قال فما للكفار عند الله عذاب إلا أحقابا قيل إن قتادة والربيع قد قال إن هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك لابثين فيها أحقابا في هذا النوع من العذاب وهو أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فإذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك كما قال جل ثناؤه في كتابه وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وهذا القول عندي أشبه بمعنى الآية. وقد روي عن مقاتل بن حيان في ذلك ما حدثني وساق بإسناده عن عمرو بن أبي سلمة قال سألت أبا معاذ الخراساني عن قول الله لابثين فيها أحقابا فأخبرنا عن مقاتل بن حيان قال منسوخة نسختها فلن نزيدكم إلا عذابا. ولا معنى لهذا القول لأن قوله لابثين فيها أحقابا خبر والأخبار لا يكون فيها نسخ وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي.
نعم هذه مسألة أو هذه الآية فيها مسائل كثيرة. نبتدئ أولا الآن كما ذكر الآن في معنى طبعا التحليل اللغوي للفظة الحقب والحقب لكن في النهاية أنها كما ذكر هي مدة من الزمان يعني ممكن نقول أن الحقب مدة من الزمان ثم وقع الاختلاف في هذه المدة. هل الآن الاختلاف في مدة الحقب تؤثر عندنا على معنى الحقب يعني هل اختلافهم الآن فيه يؤثر؟ هذا جيد يعني انتبه الآن أن اختلافهم في عدد السنين التي تكون في الحقب الواحد ليس له أثر في التفسير ولا أثر في المعاني فالمسألة الاختلاف هذه ليس لها أثر لأن يعني مثل هذه القضية في مدة الحقب قد يكون مرجعها اختلاف يعني العرب في تحديد الأحقاب يعني كم يكون الحقب عندهم وقد يكون مرجعا آخرا فأيا كان المرجع ففي النهاية أنه لا يؤثر أننا نقول أن الحقب مدة زمنية معينة. لكن الآن عندنا لما تكون مدة زمنية معينة هل يفهم منها أن الكفار يلبثون أحقابا ثم ينتهي العذاب؟ الجواب لا. وقد أشار إلى هذا الربيع بن أنس وأيضا الحسن. الربيع قال لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله. الحسن بعده قال وأما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار لكي لا يوهم أن هذا التقييد بالأحقاب يدل على انتهاء أو فناء النار انتهاء العذاب. فإذا هذا أطلق فبقي على ماذا على إطلاقه. طيب هذا الإشكال اللي في ذهننا الآن أنه قد تشير هذه الآية إلى أن يكون فيه فناء للنار أو انتهاء لهذه النار، جعل خالد بن معدان يقول إنها في أهل القبلة هي، وقوله إلا ما شاء ربك، فكانوا يقول أن العصاة من أهل القبلة يدخلون النار ويلبثون فيها أحقابا ثم يخرجون منها. لكن هل سياق الآيات لما قال سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا إلى ما بعدها تشير إلى أهل القبلة أو إلى الكفار؟ إلى الكفار، فإذا لا مقام لأهل القبلة في هذا المكان. فاستدلال خالد بن معدان رحمه الله تعالى فيه ضعف في هذه الآية، فليس المراد إذن الآن هم أهل القبلة، لكن قوله رحمه الله تعالى يشير إلى أنه كان يوجد إشكالية في عهد السلف في فهم هذا أو في فهم هذه الآية، أنه ما يوجهونها للكفار أو لأهل القبلة. ذكر بعد ذلك اعتراض، قال فإن قال قائل فما أنت قائل في هذا الحديث، لحديث خالد بن معدان، قيل الذي قاله قتادة والربيع بن أنس في ذلك أصح، أنه ما للكفار إلا إيش؟ إلا الأحقاب. ثم قال قيل إن قتادة والربيع قد قال إن هذه الأحقاب لا انقطاع لها ولا انقطاع، يعني الآن طبعا هو الحسن أيضا قال بذلك أنهم يرون أنهم لابثين فيها أحقابا في عذاب لا انقطاع له. الطبري يضع احتمال آخر، هذا الاحتمال الآخر أن هذه الأحقاب تنتهي لكن إيش؟ تبدأ أحقاب جديدة بعذاب جديد. واستدل هذا بقول سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وهو الذي يدل عليه قول سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فإذا كانوا يقول الآن أن هذه الأحقاب في نوع من العذاب، فإذا انتهى هذا النوع من العذاب والعياذ بالله جددت عليهم أحقاب أخرى إلى ما لا انقطاع له، إلى ما لا انقطاع له. فإذا الآن إما أن تكون الآية دالة على عدم انقطاع مبتداء، أو تكون الآية مشيرة إلى انقطاع نوع من العذاب واستئناف عذاب جديد. والنتيجة في النهاية على هذين القولين أن الآية ليست في القبلة وأن العذاب والعياذ بالله لا انقطاع له، لكن الطبري جعل أن هذا التوجيه الثاني هو الأشبع عنده بمعنى الآية، واستدل له بآية سورة صاد. ذكر كلام مقاتل بن حيان، ومقاتل قال إن قوله فذوقوا فلنزيدكم في أحقابا منسوخ بقول فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا. هل يختلف قول مقاتل بن حيان عما اختاره الطبري؟ هاجي حسين، هل يختلف؟ نعم، وقال بالنسخ، لكن هل يختلف بناء على كلام السلف في النسخ؟ ما هو مفهوم النسخ عند السلف؟ هل هو نفس مفهوم الطبري ذهب إليه؟
لا،
ولا يكون تخصيص هنا، هنا إجمال وبينه بيان. قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذا كان مراد مقاتل هذا المعنى يكون موافق لكلام الطبري أو موافق؟ موافق تماما، يعني كلام الطبري يوافق كلام مقاتل ابن حيان، لكن الذي وقع فيه الطبري رحمه الله تعالى أنه لم يفهم مراد مقاتل بالنسخ فقط، وذهب هو رحمه الله تعالى إلى أن النسخ إنما يكون في الأحكام فقط، ولهذا قال في اعتراضه ولا معنى لهذا القول، لأن قوله لابثين في أحقاب خبر والأخبار لا يكون فيها نسخ، وإنما النسخ في الأمر والنهي. وهذا يدل على أن الطبري رحمه الله تعالى لم يكن على بصر بتوسع السلف في إطلاق النسخ أو باتساع مصطلح النسخ عند السلف، وظاهر من كتاب هذا وأيضا من كتاب اللي هو الآخر اللي هو تهذيب الآثار. فإذا ورد مثل هذه فإنه يعترض عليها أن هذا خبر والخبر لا ينسخ. طبعا نقول نعم الخبر لا ينسخ، لكن إذا كان المراد بالنسخ اللي هو نفس نسخ الأمر والنهي اللي هو النسخ الكلي الإزالة، ولكن هنا ليس المراد بالنسخ هو الإزالة الكلية، وإن المراد بها كما قلنا بيان مجمل. فإذا كان بهذه المثابة فإن كلام مقاتل في النهاية، مقاتل بن حيان، يتوافق مع كلام الإمام الطبري، يتوافق مع كلام الإمام الطبري. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. إيه نعم، لهم هكذا، هم كثير من المتأخرين يفهمون النسخ على ما يفهمه الطبري، اللي هو النسخ في الأمر والنهي، ليس مقام أمر ونهي، لا لبثنا بحقابة خبر لا تدخل في